كان الكلام في ما ذكره المحقق العراقي قدس سره المثال المعروف البلل المشتبه المردد بين البول والمني حيث ذكر صورا أربع صورة الأولى ما إذا كانت حالة السابقة للمكلف أنه محدث بالأصغر الصورة الثانية أن يكون قبل خروج البلل المشتبه محدثا بالأكبر الصورة الثالثة أن يكون حاله قبل خروج البلل المشتبه مجهولا لا يمكن إحراجه أنه محدث بالأصغر أو محدث بالأكبر أو متوضئ مثلا. في هذه الصورة الثلاث حكم الحكم واضح عنده. الصورة الأولى حكم بالوجوب الوضوء، في الصورة الثانية حكم بوجوب الغسل، في الصورة الثالثة حكم بمنجزية العلم الإجمالي، انتهى إلى الصورة الثالثة وهي ما إذا كانت الحالة السابقة كان متطهرا. بالعكس، الصورة الأولى أن يكون متطهرا، الصورة الثالثة الرابعة أن يكون حالته السابقة محدثا بالأصغر. هنا إذا كانت حالته السابقة قبل البلل المشتبه أنه محدث بالأصغر، شقق هذه الصورة إلى شقوق أربعة. في الصور الثلاث الحكم واضح وجوب الاحتياط، في الصورة الأولى أن يكون قبل البلل متطهرا حكم بوجوب الاحتياط لمنجزية العلم الإجمالي، في الصورة الثانية يحكم بوجوب الغوص لوضوح أنه من كان محدثا بالأكبر لو خرج منه بول أيضا يجب عليه الغوص، وفي الصورة الثالثة أيضا ملحق بالصورة الأولى العلم الإجمالي منجزون. المهم الصورة الرابعة التي حكم فيها المشهور بالاكتفاء لوجوب الوضوء من كان محدثا بالأصغر ثم خرج منه البلل المشتبه، هذه الصورة التي خرجتها مدرسة المرجاء قدس سره بالبيان الذي ذكرناه. المحقق العراقي شققها إلى أربع شقوق، إلى أربعة شقوق. الشق الأول أن يكون النسبة بين الحدثين الأصغر والأكبر نسبة الأمرين الذين قد يجتمعان لا تقابل بينهما، أمران متخالفان قد يجتمعان في موضع واحد. وهنا حكم بوجوب الوضوء لأنه حدثه الأصغر معلوم على كل حال سواء كان الخارج بولا أو منيا، لأن الحدث كان موجودا قبل الخروج والمفروض أنه لا يرتفع بالحدث الأكبر، فيكون حاله حال من يشك في أنه أجنب أو لا، يجري استصحاب عدم كونه مجنبا لنفي وجوب الغسل عليه، ويكون حينئذ حكمه حين أنه محدث بالأصغر يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل ولو بالاستصحاب، ولا يجب استصحاب الجامع بعد الوضوء أن يقال كان محدثا ونشك أنه هل ارتفع حدثه أو لا أو لم يرتفع، جامع الحدث لا يجري لأنه من استصحاب القسم الثالث الكلي، فإن الجامع في ضمن الفرد هو الحدث الأصغر معلوم على كل حال، وإنما الشك في وجوده في ضمن الفرد الآخر الذي هو مشكوك الحدوث من أول الأمر، واستصحاب بقاء نفس الحدث الأصغر بعد الوضوء بدعوى أنه على هذا لو اجتمع الحدثان لا يرتفع حتى الأصغر بالوضوء. هذا الاستصحاب لا يجري أيضا لوجود أصل حاكم عليه، وهو أنه إنما لا يرتفع الحدث الأصغر بالوضوء إذا كان مجنبا. واستصحاب عدم الجنابة يكون رافعا بهذا الشكل ومحال رفعا شرعيا. الشق الثاني أن يكون بين الحدثين تضاد لكن في المرتبة لا في الذات، وهنا أجرى استصحاب بقاء ذات الحدث الأصغر بعد الوضوء، والذي قلنا أن هذا الاستصحاب أيضا محكوم. استصحاب عدم الاشتداد في الحدث الأصغر أو عدم الجنابة. الشق الثالث أن يكون بين الحدثين تضاد، حينئذ يحصل علم إجمالي بمجرد خروج البلل المشتبه أنه إما قد خرج بولون إذن فهو محدث بالأصغر، أو لم يخرج بل خرج مليون فهو محدث بالأصغر، فهذا ليس من القسم الثالث بل من القسم الثاني، لأن أحد الفردين معلوم إجمالا لا تفصيلا بعد خروج البلل المشتبه. وجامع الشاخص المشخص بين القسم الثاني والثالث هو هذا، أن كلما كان الجامع معلوما ضمن أحد الفردين نحو العلم الإجمالي فهو من القسم الثاني، وكلما كان الجامع معلوما ضمن فرد تفصيلي ويشك في وجود الآخر من الأول أو حين خروج الفرد المعلوم تفصيلا هذا من القسم الثالث. وهنا بناء على التضاد يعلم إجمالا بأن أحد الحدثين متحقق بعد البلل المشتبه من دون تعيين وعلم تفصيلي لأحدهما. فهنا يقول يجري استصحاب القسم الثاني استصحاب كلي الحدث، وهذا الاستصحاب بعد الوضوء منجز لا محالة. لا بأس العلم الإجمالي والاستصحاب لا منافاة بينهما، لأن الاستصحاب في الحدث يجري بلحاظ الأثر المشترك، فحينئذ يجري هذا الاستصحاب عنده ويثبت آثار الحدث، مع أن العلم الإجمالي أيضا منجز. وحيث أن المشهور هنا حكموا بجواز بالاستزاء بالوضوء، فاستكشف من هذا، حاول أن يستكشف من فتوى المشهور اختيارهم للقول الأول، وهو القول للشق الأول، وهو الشق بأن الحدثين يجتمعان ولا تقابل بينهما، فلا يكون من القسم الثالث من استصحاب الكلي الثاني، بل من الثالث الذي لا يجري فيه استصحاب الكلي ولا يتشتت فيه علم إجمالي من الجيز. هذا الشق الثالث في كلامه، هو الذي قلنا أنه حتى على هذا التقدير صحيح أنه لا يتمجد هذا العلم الإجمالي، كما لا يجري استصحاب الجامع البيان الذي ذكرته مدرسة المرجع قدس سره من وجود أصل موضوعي يحكم ويحل هذا العلم الإجمالي ويرفع موضوع استصحاب الجامع بعد الوضوء جامع الحدث. الشق الرابع الذي ذكره أنه لو شككنا لم نعلم أن الحدثين بينهما تضاد أو يمكن أن يجتمعا، لو لم نحرج ذلك فما هو الحد؟ نحتمل التضاد ونحتمل إمكان الاجتماع وعدم التضاد، يعني ترددنا بين الشق الأول والشق الثالث. هنا قال المحقق العراقي أن هنا قد يقال أنه سيكون ملحقا هذا بالشق الثالث، لأنه حين خروج البلل المشتبه لا محالة سوف يشك في أنه هل هو محدث بالأصغر أو هو محدث بالأكبر، لا علم تفصيلية بأنه محدث بالأصغر، لأنه قبل البلل وإن كان محدثا بالأصغر، إلا أنه لعل البلل الخارج مني ولعله مضاد مع الحدث الأصغر، إذن فارتفع الحدث الأصغر وجاء محله الحدث الأكبر. إذن فلا علم تفصيلية ببقاء حدث الأزوار، بل يكون بابه باب العلم الإجمالي، إنه إما محدث بالأزوار وإما محدث بالأزوار. وقلنا أنه كلما كان هناك علم إجمالي فهو من القسم الثاني وليس من القسم الثالث. لا علم تفصيلا بعد خروج البلل المشتبه بأنه محدث بالأصغر، كما لا علم بأنه محدث بالأكبر، لكن يعلم بأنه محدث بأحدهما. ويحتمل أنه محدث بهما، أحدهما على الأقل موجود، وكليهما لعله موجود، كما لو كان الخارج منيا وكان واقعا يجتمع الحدث، إلا أن هذا معناه العلم الإجمالي، لأن واحد منهما موجود على الأقل ويحتمل كليهما يكون موجودا. فإن العلم الإجمالي لا يشترط في أن يكون بقيد الوحدة، العلم الإجمالي بوجود أحدهما سواء كان الآخر محتملا أو لم يكن، فبابه باب القسم الثاني من استصحاب الكلي الذي يكون فيه استصحاب الكلي جاريا. بعد الوضوء نجري استصحاب جامع الحدث المعلوم ضمن احد الحدثين من احد العلم الاجمالي، ضمن احد الفردين القصير او الطويل. ومن هنا مقتضى القاعدة وجوب الاحتياط، مقتضى القاعدة هنا عنده وجوب الاحتياط جريان هذا الاستصحاب، استصحاب البقاء جامع الحدث بعد الوضوء. الا انه مع ذلك حاول أن يثبت فتوى المشهور على هذا التقدير والشفع أيضا، وهو الاستزاء بالوضوء وعدم وجوب الغسل عليه. وذلك لأنه كما قال لأن هذا العلم الإجمالي، إلا أن هذا الاستصحاب هنا لا يجري. الاستصحاب هنا رغم أنه من القسم الثاني من الكلي لا من القسم الثالث لا يجري، وذلك لأن الاستصحاب عبارة عن التعبد ببقاء اليقين أو المتيقن، إذا تيقنت بشيء لا تنقض يقينك بالشك، تعبد ببقاء ذلك المتيقن. وظاهر هذا التعبير أن هذا تعبد ببقاء ما تعلق به اليقين، بحيث هذا الذي يتعبد الشارع ببقائه لو كان باقيا واقعا وكان بقاؤه مطابقا للواقع لا بد أن يكون نفس هذا الباقي هو نفس ما تعلق به اليقين، لكي يكون بقاء لما تعلق به اليقين لا بقاء لما لم يتعلق به اليقين، لأنه بلسان لا تنقض اليقين. إذن فلا بد وأن يكون ما يتعبد به دليل الاستصحاب على تقدير مصادفته للواقع ومطابقته للواقع يحرج أنه هو نفس ذاك الذي تعلق به اليقين، لكي يحرز صدق النقض. وإلا لو كان الشيء الباقي غير ما تعلق به اليقين فهذا لا يكون نقضا، عدمه لا يكون نقضا لذاك المتيقن، لأن هذا الباقي غير ذاك الذي تعلق به. فلأجل صدق النقض لا بد من إحراز أن هذا الباقي المتعبد ببقائه على تقدير بقائه ومطابقته للواقع هو نفس ذاك الذي تعلق به اليقين، وهذا في المقام غير محرج، لأن اليقين تعلق بأحد الحدثين ولعله الحدث الأصغر لا الأكبر، بينما الباقي إذا كان باقيا هذا الحدث بعد الوضوء إذن فهو الحدث الأكبر، إذ لعله لا تضاد بينهما. إذا لم يكن تضاد بين الحدثين إذن فهناك يقين بأحد الحدثين، وهذا اليقين ينطبق أو قابل للانطباق على الحدث الأصغر الذي موجود مع الحدث الأكبر، بينما الحدث المتعبد ببقائه لو كان مطابقا للواقع بعد الوضوء فهو الحدث الأكبر لا الحدث الأصغر. وهذا بخلاف الشق الثالث، في الشق الثالث حيثما كان تضاد بين الحدثين فإذا كان الحدث باقيا هذا هو نفس ذاك الحدث المتيقن إجمالا بعد البلل المشتبه، لأنه لو كان الاستصحاب مطابقا للواقع والحدث موجودا بعد الوضوء. إذن الحدث الذي حدث بالبلل المشتبه لابد أن يكون هو الأكبر لا غير، لا يوجد حدث آخر أصغر بالتضاد. فكان المعلوم لا محالة هو نفس الباقي، فيصدق نقض اليقين بالشك بعدم بقائه، لأن المتيقن نفس الباقي، المتيقن حدوثه نفس الذي تعبد الشارع ببقائه لو كان واقيا واقعا، لا أنه فرد آخر حدث شيء آخر. بخلافه هنا، هنا لأن احتمال عدم التضاد موجود، فلعل الحدث الأصغر أيضا كان موجودا واحتمل وجوده مع وجود الحدث الأكبر. والعلم الإجمالي حيث أنه علم إجمالي لأحد الفردين لا بخصوص الحدث الأكبر، لأحد الفردين من الأصغر والأكبر، لعل ما هو معلومه إنما هو ينطبق على الحدث الأصغر، ما علمه إنما هو الحدث الأصغر. إذن فما تعبد ببقائه وهو الحدث الأكبر الذي يعني يلازم أن يكون الحدث الأكبر، هذا الحدث المتعبد ببقائه لا يحرز كونه هو ذاك الحدث المعلوم إجمالا، إذ لعل المعلوم بالإجمال ينطبق على الحدث الأصغر إذا فرض عدم التضاد. إذن في كل هذا الإشكال حينئذ يجري في كل استصحاب القسم الثاني من الكلي الذي لا يكون مانعة الجامع، ولازم هذا الإشكال أنه كلما كان الاستصحاب القسم الثاني من الكلي مانعة الجامع، بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمع كلا الفردين اللذين يعلم إجمالا بأحدهما، هنا التعبد ببقاء ذاك الجامع تعبد ببقاء شيء لو كان موجودا واقعا فهو نفس المتيقن، لأن المتيقن لا يمكن أن يتعدد هنا لأنه مانعة الجامع، فنفس الفرد الذي تعلق به اليقين يكون على تقدير بقائه واقعا، نفسه واقع، نفس المتيقن باقع. وأما إذا لم يكن مانعة الجامع يعني الفردان يمكن اجتماعهما معا، وكان العلم الإجمالي علما بأحدهما مع احتمال الآخر، بحيث كان الآخر أيضا يمكن أن يكون موجودا ويكون هو متعلق اليقين الإجمالي، خصوصا بناء على مبنى المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا بالجامع، يعني إذن هذا الواقع لعله هو ذاك الفرد الآخر الذي ليس مانعة الجامع والمفروض محتمل الوجود، فلعل ما هو معلومه إنما هو الثاني الذي لا يبقى. فالتعبد ببقاء الجامع تعبد ببقاء جامع لو كان واقعا موجودا هذا الجامع فهو في ضمن الفرد الآخر لا محال، الذي لم يتعلق اليقين به أو لا يحرز تعلق اليقين به، فلا يكون من موارد إحراز صدق لا تنقض اليقين بالشك، لأن عنوان لا تنقض يشترط في صدقه أن يكون الباقي بقاء عدم بقاء نفس ما تعلق به المتيقن، لا بد من إحراز تعلق اليقين بنفس هذا العنوان الذي لو كان باقيا لو لم يكن باقيا كان نقضا له. إذن فلم يحرز صدق الناقض فيكون من التمسك بالشبهة المصداقية للسان لا تنقض، فإن النقض لا بد من إحرازه، لا بد مثلا من إحراز صدقه، هكذا يقول إحراز الوحدة لكي يحرز صدق الناقض، إحراز وحدة المتيقن والباقي، إحراز وحدة ما تعلق به اليقين وما تعبد الشارع ببقائه على تقدير بقائه يكون نفس ذاك، لو كان واقعا باقيا يكون نفس ذاك لكي يصدق عنوان النقض أو لا تنقض، وإلا لا يصدق النقض، ومع الشك في الوحدة يشك في صدق النقض، ومع الشك في صدق النقض يكون التمسك بلا تنقض تمسكا بالعام مع الشك في صدق عنوانه، أي تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية له الذي لا يصور، فلا يمكن التمسك بهذا الاستصحاب. وبهذا حاول أن يلغي جريان الاستصحاب في هذا الشيخ استصحاب الجامع، فيجري استصحاب عدم الجنابة ويجري استصحاب بقاء كونه محدثا بالأصغر لأنه كان محكم بالأصغر قبل البلل المشتبه، والآن يشك في أنه ارتفع حدثه الأصغر أو لا، فيجري استصحاب بقاء كونه محدثا بالأصغر، وينفي احتمال كونه مجنبا بالاستصحاب، فيجب عليه حينئذ الوضوء، ولا يكون وجوب الغسل منجزا عليه لا بالعلم الإجمالي ولا باستصحاب الجامع. لا بالعلم الإجمالي، لأن هذا العلم الإجمالي ينحل بهذين الأصلين، استصحاب بقاء الحدث الأصغر واستصحاب عدم وجوب الحدث، عدم الجنابة، هذا أصل منجز لأحد الطرفين ونافي في أحد الطرفين. العلم الإجمالي في موارد جريان أصل منجز لأحد الطرفين ينحل حتى على مسلك العلية الذي هو يقول به. واستصحاب بقاء الحدث الأصغر حيث يحتمل بقاؤه على كل حال، هذا الاستصحاب يجب حل هذا العلم الإجمالي، وإمكان إجراء الاستصحاب لنفي وجوب الغسل ولنفي الجنابة. الذي كان يمنع عن ذلك جريان الشق الثالث، جريان استصحاب الجامع بعد الوضوء. هذا الاستصحاب الجامع إذا أبطلناه بهذا البيان حينئذ لا يكون هنا موجب لتنجيز وجوب الغسل، لا العلم الإجمالي لانحلاله، وهذا الانحلال العلم الإجمالي في الشق الثالث أيضا تامون. في الشق الثالث أيضا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، إنما الذي نجز وجوب الغسل عليه في الشق الثالث استصحاب الجامع الذي كان يجري هناك. ولهذا المحقق العراقي يحاول في هذا الشق إبطال هذا الاستصحاب حتى يتخلص رأسا من تنجيز العلم، من تنجيز وجوب الغسل، لأن العلم الإجمالي ليس منجزا باعتبار جريان أصل منجز في أحد الطرفين، وهو استصحاب الحدث الأصغر الثابت قبل البلل المشتبه الذي يحتمل بقاؤه، وبإجرائه يثبت وجوب الوضوء عليه. وأما وجوب الغسل فينفى باستصحاب عدم الجنابة، وهذان أصلان أحدهما إلزامي فيجري الآخر الترخيصي في الطرف الآخر للعلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي ليس منجزا بنفسه، استصحاب الجامع أيضا في هذا الشيخ ليس ليس جاريا، لأنه شبهة مصداقية لعنوان لا تنقض لعدم إحراز وحدة المتيقن والمشكوك على تقدير بقائه، إذن فلا يجري هذا الاستصحاب. فإذا لم يكن جاريا إذن فاستصحاب عدم الجنابة النافي لوجوب الغسل، واستصحاب بقاء حدث الأصغر المثبت لي مثلا وجوب الوضوء عليه، على الاستصحابان يجريان ولا يوجد شيء ينجز على المكلف وجوب الغسل. فيكون تكون النتيجة نتيجة الشق الأول من الشقوق الأربعة في الصورة الرابعة الذي أفتى المشهور فيه بالاجتزاء وجوب الغسل، بوجوب الوضوء، اجتزاء بالوضوء. وبينا أننا كلما لم يكن كل من الخصوصيتين معلومة تفصيلا وعلمنا بأحدهما كان العلم الإجمالي. قرأتم أنه يعلن بأن أحدهما موجود، كان معينا، الآن بعد خروج البلل المشتبه العلم التفصيلي ارتفع، كل احتمال معه علم بالجامع يسمى علم إجمالي، ولكل علم إجمالي فيه احتمال. هذا مو علم تفصيلي، ارتفع العلم، أنت تقول احتمال، أنت تقول احتمال، إذا ارتفع العلم التفصيلي، حينما صار احتمال ارتفع العلم التفصيلي، فحينئذ إذا لم يعلم الجامع يبقى شك بدوي، إذا علم بالجامع على احتمال فهو العلم الإجمالي، لا يراد بالعلم الإجمالي إلا الاحتمال بالطرفين والعلم بأحدهما، هذا حقيقة العلم الإجمالي، علم بأحدهما وشك واحتمال في كل منهما. هذا العلم التفصيلي يزول لو لم يكن زائلا كان باقيا، كما لو أحرزنا عدم التضاد، لو أحرزنا عدم التضاد إذن فالحدث الثابت قبل البلل المشتبه يحرز بقاؤه على كل حال، فيصير العلم التفصيلي موجودا بعد البلل أيضا، إذن فيصير قسم ثالث، لأنه يعلم تفصيلا بالحدث الأصغر ويشك في الحدث الأكبر، وهذا هو القسم الثالث. لكن حيث أننا نحتمل التضاد تكون النتيجة تابعة لأخس المقدمتين، كما لو علمنا بالتضاد، احتمال التضاد حاله حال العلم بالتضاد، من حيث أنه بمجرد أن يخرج هذا البلل المشتبه يحصل له علم إجمالي. العلم التفصيلي بالحدث الأصغر يرتفع، لعل الخارج أكبر مني والأكبر مضاد مع الأصغر، فلا علم، لا علم ببقاء الحدث الأصغر، فيتشكل احتمال لكل من الحدثين مع العلم بأحدهما، وليس العلم الإجمالي، لا يراد بالعلم الإجمالي إلا هذا. كلما كان كل من الأمرين محتملا في نفسه وكان يعلم بأحدهما، غاية الأمر في الشق الثالث يعلم بأحدهما فقط دون اثنيهما، بينما في الشق الرابع حيث يحتمل عدم التضاد بينهما فيحتمل وجود كليهما أيضا، كما لو كان الخارج منيا وكان واقعا لا تضاد بينهما. الفرق بين الشقين الثالث والرابع ليس في تشكل العلم الإجمالي، في كليهما العلم الإجمالي يتشكل وهو الكلي من القسم الثاني لا من القسم الثالث، وإنما الفرق بينهما أنه في الشق الثالث لا يحتمل كلاهما كليهما، لا يحتمل وجود كليهما، بينما في الشق الرابع يحتمل وجود كليهما. أو قولوا في الشق الثالث العلم الإجمالي علم إجمالي بنحو مانعة الجمع، أن أحدهما موجود بنحو مانعة الجمع التضاد بينهما، بينما في الشق الرابع أحدهما موجود لا يحرز أنه مانعة الجمع، لعله الآخر أيضا موجود ليس من موارد مانعة الجمع، لعل الآخر أيضا موجود كما لو لم يكن تضاد بينهما وكان الخارج منيا، إذن فكلاهما موجود. إذن فاستصحاب الجامع بنحو القسم الثاني في هذا الشيخ إذا ألغاه عن المنجزية، العلم الإجمالي أيضا ليس بمنجز لأنه في أحد طرفي يجري الأصل ملزم الجامي فيجري في الطرف الآخر الأصل الترخيصي، فكل هم المحقق العراقي أن يلغي الاستصحاب هنا حتى يتمم فتوى المشهور، وأن فتوى المشهور بجواز الاستجاء بالوضوء يتم على مسلك لا يحتاج إلى إحراز عدم التضاد، يكفي فيه عدم إحراز التضاد، وكأن المشهور أفتى بذلك لأنه لا دليل على التضاد، على أسوأ تقدير نحتمل التضاد لا أنه نقطع بالتضاد، ومن هنا حيث لا نقطع بالتضاد ولا دليل على التضاد إذن فصح فتوى المشهور من أنه يجتزأ بالوضوء، لأنه العلم الإجمالي ليس منجزا بذاك البيان، واستصحاب الجامع ليس جاريا بهذا البيان، إذن فيجري استصحاب بقاء الحدث الأصغر واستصحاب عدم الجنابة وعدم الحدث الأكبر، ذاك هذا يثبت وجوب الوضوء، ذاك ينفي وجوب الغسل، ولا يوجد أصل يثبت لنا وجوب الغسل أو يثبت لنا الجامع الحدث وآثار الجامع من المانعية في الصلاة مثلا أو حرمة المس ونحن ذلك. هذا البيان الذي على أساسه حاول المحقق العراقي قدس سره أن يخرج أصوليا تلك الفتوى الفقهية المشهور من أنه إذا كان الحدث إذا كان حال المكلف قبل خروج البلل المشتبه الحدث الأصغر يجتزي بالوضوء، إلا أن هذا الكلام غير ومن التشبثات التي لا يمكن قبولها لأكثر من إشكالين. أولا هذا مبني على ما قاله هو ما سلكه هو من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، أما لو قلنا أن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع دائما في مواد العلم الإجمالي ما هو متعلق اليقين ومتعلق العلم إنما هو الجامع، الجامع متعلق العلم، والاستصحاب أيضا استصحاب هذا الجامع الذي هو متعلق العلم، إذا كان هكذا حينئذ متعلق اليقين سوف يكون على تقدير البقاء، يكون ما هو الباقي هو نفس الذي تعلق به اليقين، لأن ما تعلق به اليقين هو الجامع، والذي بقي هو أيضا هذا الجامع بين الحدثين. إحراز صدق النقل تام، النقل صادق، لأن الجامع به يقين للواقع، والجامع أيضا متعبد للواقع. بل نترقى ونقول حتى لو قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا بالجامع، لا يتم مقالة المحقق العراقي هنا، وإن كان ظاهر بيان السيد الشهيد أن هذا على ذاك المبنى مثلا كلامه يتم من هذه الناحية، أيضا لا يتم، لأن من يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع بالواقع كالمحقق العراقي لا يدعي أنه ليس متعلقا بالجامع، وإنما يدعي أنه متعلق بالجامع وزيادة، فالجامع على كل حال متعلق بالعلم. فرق مسلك المحقق العراقي في باب العلم الإجمالي عن مسلك المحقق النائمي في باب العلم الإجمالي، الذي ذاك يقول يتعلق بالجامع، هذا يقول متعلق بالواقع، فرق بينهما ناحية الأقل والأكثر. يعني المحقق العراقي يدعي أن العلم الإجمالي فيه أكثر من العلم الجامع، لأنه ليس فيه علم بالجامع، فيه علم بالجامع وزيادة بالجامع بين الأمرين، وأنه يوجد خصوصية، إحدى الخصوصيتين أيضا يعلم بها إجمالا. فالجامع على كل حال معلوم ولو ضمن الفرد ولو ضمن الخصوصية الإجمالية، فذاك الجامع قد تعلق به العلم. افرضوا العلم الاستصحاب لا يمكن أن يجري في المعلوم بمعنى الفرد الحصة التي تعلق بها العلم، لأنه لو كان هذا باقيا لعله لم يكن ذاك تلك الحصة التي تعلق بها العلم الإجمالي، تلك حصة الحدث الأصغر، هذا الباقي الحدث الأكبر. لكن بلحاظ أصل الحدث وجامع الحدث، العلم بالحدث الأصغر ينحل إلى علم بجامع الحدث وعلم بخصوصية كونه أصغر. بلحاظ العلم بجامع الحدث، لو كان الحدث وجامع الحدث باقيا بعد الحدث الأصغر بعد الوضوء، جاء هذا الجامع للحدث الذي تعبد الشارع ببقائه نفس ذاك الجامع، ليس جامع آخر، هذا نفس ذاك بلحاظ خصوصيته، ليس ذاك بلحاظ جامعه نفس ذاك، لكن جامع الحدث هذا أيضا تعبد لجامع الحدث. والمفروض أننا باستصحاب الحدث بعد الوضوء لا نريد أن نثبت الحدث الأكبر بخصوصيته، وإلا كان من الأصل المثبت، أشكال، لأن إثبات الفرد باستصحاب القسم الثاني من الكلي من أوضح أنحاء الأصل المثبت. مدعى من يجري استصحاب الجامع في القسم الثاني من الكلي يريد أن يثبت المقدار الجامعي فقط، ولهذا يرتب آثار الجامع لا آثار كل من الفردين، الآثار المشتركة على الجامع يرتبها شرعا لا أكثر. إذن فيحتاج إلى أن يكون للمكلف علم ويقين متعلق بهذا الجامع، وهذا اليقين بالجامع موجود حتى لو كان العلم الإجمالي متعلقا بالواقع، فإن تعلقه بالواقع لا يعني عدم تعلقه بالجامع، بل يعني تعلقه بالجامع وزيادة، إذن إلى إحدى الخصوصيتين. إذن فبلحاظ الجامع يكون اليقين السابق والشك والنقد صادقا بلحاظ العلم بالجامع. فحتى على مسلك المحقق العراقي في تلك المسألة هنا يؤخذ على المحقق العراقي أن استصحاب الجامع يكون جاريا، ويكون الأثر المشترك ثابتا، والأثر المشترك والمانعية وحرمة الماس مثلا، والتي هي الأثار المهمة المشتركة تكون ثابتة بعد الوضوء أيضا، فيضطر للتخلص من هذا الاستصحاب المثبت للآثار المشتركة من المانع، يضطر إلى أن يغتسل حتى يقطع بارتفاع المانعية في الصلاة ويقطع بجواز مس الكتابة وهكذا. إذن فهذا البيان أولا لا يتم حتى على مسلكه، فضلا على مسلك المرجى القائل بأن العلم الإجمالي يتعلق. ثانيا هذا العلم الإجمالي هنا، هذا العلم الإجمالي حتى لو قلنا أنه يتعلق بالواقع، قطعنا النظر عن المناقشة المتقدمة أنه متضمن كل علم إجمالي بالواقع متضمن للعلم بالجامع، تنزلنا عن ذلك الإشكال. مع ذلك نقول أن هنا هذا العلم الإجمالي المتعلق بالواقع على تقدير بقاء المعلوم المتيقن الباقي نفس ما تعلق به اليقين قطعا لا غيره. لماذا؟ لأن علمنا الإجمالي هنا علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي علم إجمالي بحصول بعلم إجمالي بأن البلل المشتبه إما بول وإما مني. هذا العلم الإجمالي بأن البلل المشتبه إما بول أو مني، هذا العلم الإجمالي لو كان مطابقا للواقع على تقدير بقاء الحدث بعد الوضوء، هذا العلم الإجمالي الذي نشأ من التردد للبلل المشتبه هذا معلومه الإجمالي مانعة الجامع، لا مانعة الخلو فقط، بمعنى أن الحدث الذي حصل من هذا البلل لو كان حدثا باقيا فالمعلوم بالإجمال بهذا البلل هو الحدث الأكبر لا الحدث الأصغر يقينا، لأن علمنا الإجمالي هذا ناشئ من العلم ببولية هذا أو كونه منيا، ولو كان الحدث الأكبر باقيا إذن فهذا بول مني ليس بولا، وإذا كان منيا إذن فلا يمكن أن يكون بولا من مانعة الجمع، لأن هذا البلل لا يمكن أن يكون هم بولا هم منيا. الحدث يمكن أن يكون هم أصغر هم أكبر، الأكبر بالمني والأصغر بناء على عدم التضاد من أول الأمر، إلا أن علمه الإجمالي بأحد الحدثين ناشئ من العلم الإجمالي بالخارج أنه بول أو مني. فلو كان ما تعبد به الشارع من بقاء الحدث بعد الوضوء مطابقا للواقع أي كان هذا حدثا أكبر، إذن فالخارج يتعين أن يكون منيا لا بولا، إذن فعلمه الإجمالي بأنه إما بول أو مني معلومه عبارة عن أن هذا مني فقط لا غير، لأن لا يمكن أن يكون هم مني وهم بول، إذن فمعلوم علمه الإجمالي متعين في الحدث الأكبر لا في الحدث الأصغر، لا يكون هنا بلحاظ منشأ هذا العلم الإجمالي بالحدث وهو العلم ببولية الخارج أو منيته كونه منيا أو كونه بولا لا يكون قابلا للجامع. نعم في نفسه الحدثان يحتمل جمعهما قابلان للجامع لاحتمال عدم التضاد، لكن علمنا بأنه محدث بالأصغر أو بالأكبر هنا ناشئ من العلم بالسبب، والعلم بالسبب دائر بين أمرين لا يمكن يمتنع اجتماعهما، فإن السبب إما بول وإما بني، هم بول هم بني غير ممكن، لا يمكن أن لو كان بولا فليس منيا، ولو كان منيا فليس بولا. والعلم بالحدث المسبب عن هذا السبب لا محالة أيضا يكون علما بحدث إذا كان هو الطويل هو الباقي بعد الوضوء، إذن فهو المعلوم بالحدث بالعلم الإجمالي الناشئ من هذا السبب، فيكون متعلق اليقين نفس الباقي على تقدير البقاء وهو الحدث الأكبر لا الحدث الأصغر، فلا يمكن أن يكون معلومه الإجمالي الناشئ من العلم الإجمالي بالسبب بهذا السبب وهو البلل المشتبه، لا يمكن أن يكون معلومه الحدث منطبقا على الحدث الأصغر لو كان الحدث باقيا والفرد الطويل موجودا بعد الوضوء. هذا بيان آخر لإثبات أنه هنا نتيجة أن هذا من العلم الإجمالي بنحو مانعة الجامع كالشق الثالث الذي يجري فيه الاستصحاب، لأن هذا الذي تعبدنا الشارع ببقائه لو كان موجودا واقعا ولم نبقه لنقضنا نفس ما تعلق به اليقين، فإنما تعلق به اليقين إنما هو الحدث الأكبر، العلم الإجمالي هنا منطبق على الحدث الأكبر بحسب الحقيقة لا الحدث الأصغر، لأن هذا علم إجمالي تولد من السبب، والسبب لو كان منيا إذن لا يكون حينئذ معلومه الإجمالي إلا الحدث الحاصل من ذاك السبب وهو الأكبر لا الأصغر، حتى لو كان الحدث الأصغر موجودا لعدم التضاد فإن هذا البقاء ليس مستندا إلى السبب، بقاء لأنه من أول كان محدثا بالأصغر لا أنه مستند إلى ما علم به وهو السبب، فالحدث لو كان باقيا بعد الوضوء فهو نفس الحدث الذي تعلق به اليقين الناشئ من العلم الإجمالي بالسبب، لأن هذا الحدث الذي ينشأ من هذا السبب هو الحدث الأكبر. إذن فلا تنقض صادقا على كل حال، هنا لو كان باقيا كان هو المتيقن، لو كان باقيا كان هو المتيقن، إذن كان عدم إبقائه نقبا لليقين، لنفس ما تعلق به اليقين بالشك. فصدق لا تنقض اليقين بالشك هنا تام. هذا أيضا جواب ثاني أيضا من الأجوبة التي لم تذكر في كلمات السيد الشهيد. جواب ثالث ذكره السيد الشهيد وهو أنه هنا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي أيضا بحسب الحقيقة مانعة الجامع، لكن أطرافه ثلاثة، لأنه يعلم المكلف إجمالا. إما محدث بالأصغر لو كان الخارج بولا، كان محدثا الآن أيضا باق على حرف، إما محدثا بالأصغر لو كان الخارج بولا، أو محدث بالأكبر لو كان الخارج منيا وكانت الحدثان متضادين، أو محدث بهما معا لو كان الخارج منيا وكان الحدثان غير متضادين. فله علم إجمالي هنا لأحد هذه الشقوق الثلاثة بحسب الحقيقة، بل كل علم إجمالي يرجع إلى مانعة الجامع بهذا المعنى. كل علم إجمالي بحسب الحقيقة هو علم إجمالي بهذا النحو. إذا كنا نحتمل الاثنين إذن فلنا علم إجمالي إما بالحدث الأصغر وحده أو بالحدث الأكبر وحده أو بمجموع الحدثين، وهذا علم إجمالي كذا. وهذا العلم الإجمالي العلم الإجمالي هذا الذي له أطراف ثلاثة إذا كان متعلقا بالواقع، أي من هذه الثلاثة كان موجودا فهو معلوم هذا العلم الإجمالي بناء على تعلق العلم الإجمالي بالواقع. حيث لو كان الحدث الجامع الحدث باقيا بعد الوضوء، سواء كان باقيا في ضمن الحدث الأكبر وحده أو كان باقيا في ضمن الحدثين، هذا هو متعلق العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي بناء على أنه يتعلق بالواقع، يتعلق بما هو الموجود من الشقوق التي يمتنع خلو أحدهما وفرضه يمتنع الجمع بينهما. فإن كان معا موجودين كما هو فرض التضاد وكون الخارج منيا، إذن هذا هو الفرض الثالث الذي متعلق علمه الإجمالي ثلاثي الأطراف، هذا هو المعلوم بالإجمال. كان معلوما بالإجمال وهو أيضا كان متعلقا لليقين وهو أيضا فرض البصر. لو كان الباقي في ضمن الحدث الأكبر فقط للتضاد والكون الخارج منيا والحدثان متضادان، أيضا هذا طرف العلم الإجمالي أحد الأطراف الثلاثة. فدائما يمكن تحويل هذا العلم الإجمالي إلى علم إجمالي مانعة الجامع، ويكون العلم حينئذ علما متعلقا بما يكون ممكنا من الأطراف الثلاثة، يكون ممكن أيهما كان هو الواقع كان هو المعلوم بالإجمال. وحينئذ بقاؤه إن كان ضمن بقاء الحدثين إذن هذا أحد أطراف العلم الإجمالي، إن كان في ضمن بقاء الحدث الأكبر فقط هذا الطرف الآخر من أطراف العلم الإجمالي، فيكون ما هو الباقي نفسه ما تعلق به اليقين الإجمالي لا مخالف، بعد تحويل العلم الإجمالي هنا إلى مانعة الجامع بهذا البيان. إلا أن لازم ذلك أنه يعني هذا له لازم قد لا يلتزم به المحقق العراقي، إلا أن هذا اللازم إلا واجب مبناه، وهو أنه لو كان الواقع هو اجتماع الحدثين، لو كان الواقع هو اجتماع الحدثين معناه أن المكلف يعلم بالحدثين معا، فترهم هو لا يدري أنه يعلم بالحدثين معا، يعلم إجمالا بالحدثين معا لا تفصيلا. وهذا غريب أن يلتزم شخص أنه يعلم بالحدثين معا ولا يعلم بالحدثين، يقول أنت عالم بالحدثين لكن علما إجماليا. قد يلتزم به المحقق العراقي أن هذا ناشئ من الإجمال في العلم، وأما المعلوم فهو الحدثان الذي هو طرف العلم الإجمالي. على كل حال هذا من لوازم المبنى لا الإشكال هنا، هنا لا يرد إشكال حينئذ أنه يوجد علم إجمالي نحو مانعة الجمع أطرافه ثلاثة، أي من هذه الأطراف كانت متحققة في فرض بقاء الحدث هو نفس ذاك الذي تعلق به العلم اليقين الإجمالي حدوثا. هذا أيضا بيانه، ويوجد بيانان آخر جوابان آخران أيضا.